يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد، وقد انتهينا من الباب الرابع، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ الباب الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، من نظر في أبواب كتابه ولا سيما هذا الباب، سيجد العناية الفائقة والعناية الشديدة في بيان معنى توحيد الألوهية، ولهذا بوب باب تفسير التوحيد، فخصص رحمه الله هذا الباب حتى يبين معنى كلمة التوحيد، وذكر عدة آيات في هذا الباب، وبينه أبين بيان وأوضح بيان، ذكر آية الإسراء، ثم ذكر آية التوبة، وذكر آية الزخرف، ثم ذكر آية البقرة كذلك، فختم بعد ذلك هذا الباب بقوله: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. هكذا قال عندما ختم الباب رحمه الله، ولا شك أن هذا يبين عناية هذا الإمام بهذا العلم، وهو علم التوحيد، وبالأخص توحيد الألوهية، ويبين أهميته. بدأ رحمه الله بهذه الآية، وهي قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة والتوسل معروف أنه جاء في السنة ما يدل عليه وهو مشروع، وجاء كذلك التوسل الممنوع الذي نهى عنه الشارع، لكن ما هو حقيقة التوسل الذي ورد في نصوص الكتاب والسنة؟ المقصود به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب العبد إلى ربه بطاعته، فيطيع الله جل في علاه، وهذا يتناول يعني كل ما كان طاعة من الواجبات والمستحبات. هذا التوسل منه الممنوع ومنه المشروع، فسنذكر أولا ما جاء في هذه الآية. قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إذن يتقربون إلى الله بما شرعه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من الواجبات والفرائض والمستحبات، لهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءهم القحط ماذا يصنعون؟ يخرجون ويدعون الله عز وجل بعد أن يصلون صلاة الاستسقاء. فلما خرجوا في عام الرمادة في خلافة عمر رضي الله عنه، كما جاء في البخاري، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقيهم الله سبحانه وتعالى. هنا المقصود بقول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني نتوسل إليك بدعاء نبينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا كما جاء في الصحيحين لما خرج إلى الاستسقاء، ولما كان على منبره يوم الجمعة في الصحيحين من حديث أنس رفع يديه ودعا واستسقى للناس فأنزل الله المطر. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعاء العباس، فكان العباس يقوم فيدعو الله فيسقيهم الله سبحانه وتعالى. إذا لفظ التوسل يراد به التوسل بطاعة الله، وهذا فرض لأن الطاعات فيها الفرائض وفيها الواجبات، فطاعة الله عموما فرض على العبد، لا يصح إيمانه إلا بهذه الطاعات، وأعلى هذه الطاعات التوحيد. ويأتي التوسل بالدعاء وبالشفاعة، ويأتي التوسل أيضا بمعنى الإقسام على الله بذاته، وهذا الذي لم تكن الصحابة تفعله، لا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بعد مماته، ولا عند قبره. عمر لما حصل القحط ما ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه، أو يتوسل بجسده، أو يتوسل بذاته، ما فعل هذا، إنما أخذ الطريقة الشرعية في التوسل، خرج إلى المصلى وصلى صلاة الاستسقاء، ثم دعوا ربهم فتقربوا إلى الله بالعبادة والدعاء، وهذا هو التوسل المشروع. والتوسل المشروع هو الذي يدل عليه ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيتوسل الإنسان بأسماء الله وبصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة، كما جاء في قوله تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فتوسلوا بإيمانهم: يا رب نحن آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا، وهذا يدل على التوسل بالأعمال الصالحة. وحديث الثلاثة الذين آواهم الغار توسلوا بصالح أعمالهم: ذاك كان بارا بوالديه، وذاك ترك الفواحش وهي فاحشة الزنا، وذاك أدى الحقوق إلى أصحابها، والحديث في الصحيحين. وكذلك من التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالحين الذين هم أحياء وهم حاضرون، فتطلب منهم أن يدعوا لك أو لأمة محمد أو لقومك، كما صنع ذلكم الرجل الأعرابي الذي دخل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس. ماذا قال عليه الصلاة والسلام بعد أن طلب منه هذا الأعرابي أن يدعو؟ فرفع يديه فدعا عليه الصلاة والسلام فأنزل الله المطر، وحديثه في الصحيحين من حديث أنس. هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع أنك تتقرب إلى الله بما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أعمال الصحابة ولم يفعله السلف، هذه توسلات بدعية، وقد تكون هذه التوسلات وسيلة إلى الشرك، بل هي وسيلة إلى الشرك. فلا يجوز للمسلم أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أتوسل بجاهه أو بحقه، سواء كان نبيا أو كان صالحا، هذا من البدع ومن وسائل الشرك. فكيف إذا كان الداعي يدعو بقوله: اللهم إني أسألك بحق الولي الفلاني، ويقصد هنا بقوله بحق فلان أو بحق نبيك أو بحق الولي، يقصد بذلك الإقسام فيقسم، هذا شرك. لماذا؟ لأنه حلف بغير الله، هذه الباء للقسم: أسألك بنبيك، أسألك بالولي. وإذا قصد أنه يتوسل بذاته وأراد أن يكون هذا سببا فتكون الباء سببية، هذا بدعة ويكون من وسائل الشرك. كيف نتوسل؟ نتوسل بما ذكرنا آنفا، بالدعاء، نتوسل بأسماء الله وصفاته، نتوسل كذلك بالأعمال الصالحة، أيضا بدعاء الصالحين. فقد قال عمر: قم يا عباس فادعوا الله لنا، فدعا العباس فأنزل الله المطر، لكن بشرط أن يكون حيا حاضرا هذا الذي سيدعو لك. إذا كان الأمر سيقف على ذلك فهذه بدعة من وسائل الشرك، لكن الأمر لم يقف على ذلك، فإنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره فيدعونه هو نفسه في قبره، ويطلبون منه الشفاعة، ويريدون منه النفع، ويريدون منه دفع الضر، ثم يزعمون أن هذا توسل. ولا بأس، قد جاءت النصوص تدل على مشروعية التوسل، ويستدلون بهذه الآية: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا من الوسيلة، وهذا من الشرك الأكبر. طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، وكذلك طلب النفع أو استجلاب الخير أو دفع المضرة، كل ذلك من الشرك الأكبر. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا ثم جاء الشخص إليه كما كان يفعل الصحابة فطلبوا الشفاعة من رسول الله فلا بأس، هذا جائز، وقد قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، وهذا في الصحيحين. الشفاعة شيء طيب، فيه مساعدة للناس، فيه قضاء حوائج الناس، لكن تأتي إلى القبر سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان غيره وتسأل هذا النبي في قبره أو هذا الولي، تسأله أن يشفع لك وتطلب منه أن يدفع عنك الضر، هذا هو الشرك الأكبر. ما كانوا يفعلون هذا على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فمن فعل هذا وجاء إلى قبره وزعم أن هذا هو التوسل وطلب منه النفع أو أن يدفع الضر أو يقول له اشفع لي يا رسول الله وافعل لي يا رسول الله ويطلب ذلك، فهذا من الشرك. فلا بد أن نفرق بين التوسل المشروع الذي جاءت به النصوص وبين الاستغاثة بالمقبور. لفظ الاستغاثة يختلف عن لفظ التوسل، لأن الاستغاثة أن تأتي إلى هذا الشخص وتطلب منه أن يغيثك. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان نبيا أو كان وليا، قد قبر أو دفن، فتأتي وتطلب منه أن يغيثك فتطلب النفع أو دفع الضر، هذا هو الشرك الأكبر. إذن لا بد أن نفرق بين الأمرين وأن نعرف أن الشرك الأكبر الذي يصنعه هؤلاء من الصوفية والروافض، يأتون إلى القبور فيسجدون لها ويطوفون حولها ويذبحون لها ويدعونها من دون الله، ثم يقولون نحن نتوسل، هذا ليس هو التوسل، هذا هو الشرك الأكبر. يستشفعون بالأموات، هذا شرك أكبر. قال بعد ذلك رحمه الله وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية هي في سورة الزخرف، وهي تتعلق بأمر عظيم أيضا، وهو التبرؤ من الأصنام والأوثان وكل ما يعبد من دون الله. لهذا قال إلا الذي فطرني، يعني الذي خلقني، لأن الله هو الذي خلق الخلق وابتدأهم وأبدعهم، فالله هو الذي يستحق العبادة. ومن صفاته أنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، لم يثبت أن من أسمائه الفاطر، ولم يرد في ذلك ما يدل عليه، لكن اتصف سبحانه وتعالى بهذه الصفة، صفة الفطر، فهو فاطر السماوات والأرض. وهذا جاء في كثير من آيات، جاء في كثير من الآيات في كتاب الله. الله يقول في القرآن الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وكذلك يقول قل اللهم فاطر السماوات والأرض، والآيات كثيرة في ذلك، ونكتفي بهذه الآيتين. وقد جاء في السنة أيضا الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه، كان يدعو في قيام الليل ويستفتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. جاء من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة، سأل عائشة رضي الله عنها فأجابته، وجاء كذلك في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة. إذن الله يتصف بهذه الصفة، فلا يسمى إلا مقيدا مضافا، يعني يقال هو فاطر السماوات والأرض. أما التسمية أن من أسمائه الفاطر لم يرد في ذلك شيء يدل عليه. لهذا قال الله قل الذي فطركم أول مرة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا ماذا يقول؟ يقول إلا الذي فطرني، يعني خلقني وأنشأني وأبدعني، هو هذا الذي يستحق العبادة. فالله هو الذي فطر أيضا الخلق، ففطر إبراهيم أي بمعنى خلقه وابتدأه وأوجده من العدم، وكذلك الله سبحانه وتعالى فطر خلقه على معرفته، لأن الفطرة السليمة تشهد بهذا أن الله هو الرب، تشهد بالوحدانية، ولهذا لا يحتاج إلى دليل، النفس بفطرتها تقر بألوهية الله سبحانه وتعالى، إلا إذا جاءت الشياطين وغيرت هذه الفطرة واجتالت الناس كما جاء في الحديث الصحيح. إذن ما المقصود بالحديث المشهور أن الإنسان يولد على الفطرة؟ أي المقصود يولد على الإسلام، يولد على التوحيد، يولد على السلامة من كل شرك وكل اعتقاد باطل. لكن لما جاءت الشياطين واجتالت الناس وغيرت الفطر وتغير الناس وعبدوا غير الله، أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب حتى يذكروا الناس فيرجعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لهذا الرسل كانوا يقولون لأقوامهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ والجواب لا شك في الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يشك فيه أنه هو الرب المعبود المألوه الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. فتعتقد أن الله هو الذي خلق وهو الذي دبر ورزق، وهذا هو الذي يستحق العبادة لكمال قدرته ولإحاطته ولتدبيره. لهذا كما في هذه الآية التي ذكرها المؤلف قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقال الله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وهذا أيضا من قول إبراهيم لقومه عندما ناظرهم. وهكذا يوسف قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. وقد تقدم معنا وتكلمنا عن عقائد المبطلين من المتكلمين من الجهمية وكذلك من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، الذين يقولون إن أول واجب على العباد هو النظر، أن ينظروا وأن يعرفوا الله عن طريق النظر، فينظروا في المخلوقات ثم يستدلوا، وهذا كلام باطل، لأن معرفة الله مركوزة في النفس منذ أن أخذ الله الميثاق والعهد على بني آدم، لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى دليل. ماذا قالت الرسل؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لا يحتاج إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذه هي الآية الثالثة التي استدل بها المؤلف عليه رحمة الله في هذا الباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد تكلمنا عن هذه الآية فيما مضى، ولكن هنا المؤلف ذكرها في باب تفسير التوحيد لأنه يريد أن يتكلم عن ما يتعلق بالتحليل والتحريم، أن هذا لا يكون لأحد إلا لله، فهما صفتان فعليتان ثابتتان، لا يجوز لأحد أن يحرم أو أن يحلل، ليس لأحد من الخلق أن يحرم أيضا ما أحله الله ولا أن يحلل ما حرمه الله. وهذا هو دليله هذه الآية، الله ذم اليهود وذم النصارى، لهذا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جاء تفسيرها في حديث عدي بن حاتم، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي في جامعه وأخرجه أحمد وغيره، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لعدي بن حاتم هذه الآية فسمعه يقرأ هذه الآية فقال له أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. إذن هذا يتعلق بشرك الطاعة، كيف ذلك؟ أي أن هؤلاء يحرمون ويحللون ويأتي هؤلاء فيطيعونهم في التحليل والتحريم، والتحليل والتحريم تشريع من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يحلل أو أن يحرم. الله يقول في القرآن: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. وهذا لا شك أنه صيغة تعجيز، يقول لهم هاتوا ما يدل على هذا التحريم، هاتوا مستند لهذا التحريم، فيعجزون. لماذا؟ لأنهم يحرمون بأهوائهم ويحللون بأهوائهم. فإذا جاء شخص وشرع وحلل وحرم فهذا شرك وكفر أكبر. لماذا؟ لأنهم ارتضوا هذا التحليل وهذا التحريم. ومن اعتقد أيضا في المحرمات أنها حلال أو في الحلال أنه محرم، ولا سيما في الأشياء الظاهرة المعلوم تحريمها، فهذا كفر بإجماع العلماء، وسنذكر من نقل الإجماع على ذلك. لكن لا بد أن نفرق وأن نحذر من مذهب الخوارج في التكفير. فالإنسان قد يفعل المعصية لكنه في الحقيقة أطاعه وهو يعلم أنها معصية، ففي هذه الحال يعامل هذا الرجل معاملة أهل الذنوب، لا نكفره. أما إذا أطاع ذلكم الرجل في التحليل والتحريم وهو يعتقد أن ما يشرعه هذا الرجل حلال وأنه أفضل ويرتضي حكمه، هذا هو الشرك وهذا هو الكفر، لأنهم ارتضوا ذلك. وهذا معروف عند أهل السنة فيما يتعلق أيضا بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأهل السنة يفرقون كما قال ابن عباس: هو كفر دون كفر. فإذا كان هذا الرجل يعتقد أن هذا الأمر حرام وأن الله حرمه لكنه يفعله يخالف، فيقال هذا عاص، هذا مذنب، ولا نكفره. أما إذا استحل ذلك أو اعتقد أنه أفضل من دين الله أو أن دين الله لا ينفع، فهذا هو الشرك الأكبر. فلا بد من هذا التفريق حتى لا نقع في تكفير من لم يكفره الله ورسوله. إذن ما المقصود في الحديث عندما قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه؟ انظروا إلى قوله استحلوه، يعني جعلوه حلالا. ومن جعل الحلال حراما والحرام حلالا هذا كافر بالله العظيم. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم فيما يتعلق بالتحليل والتحريم. فمن ذلكم ما قاله القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء، نقل إجماع المسلمين على تكفير كل من استحل الكبائر، وذكر جملة من الكبائر. وكذلك شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من كتبه في مجموع الفتاوى وفي غيرها ينقل الإجماع على أن من أحل حراما أو حرم حلالا من الأشياء المعروفة فهذا كافر بالله العظيم. ما الدليل على ذلك؟ ما ذكرناه آنفا من قوله تعالى في الآية نفسها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثم الأدلة كثيرة في وجوب طاعة الله، فالله هو الذي يحلل ويحرم. قل أطيعوا الله والرسول، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وهذا كله من التولي. لماذا؟ لأنك تأتي إلى نصوص فتجعلها خلف ظهرك فلا تؤمن بها، كتحريم الخمر والزنا والقتل وقول الزور وإلى آخره. فمن أحل الحرام أو حرم الحلال يدخل في هذا فيكون كافرا بإجماع العلماء. قال بعد ذلك رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انتقل بعد ذلك إلى آية البقرة، والمقصود بهذه الآية ما يتعلق أيضا بالمحبة. كلنا يعرف أن حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. ولا يجوز للمسلم أن يعبد غير الله أو أن يجعل له ندا أو نظيرا أو مثيلا، هذا كله من الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولما ذم الله المشركين ذكر هذا أنهم جعلوا له أندادا، قال الله: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وقال الله أيضا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم الذنب ماذا قال؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار كما في الصحيحين. فالمشركون واليهود وكذلك النصارى وكذلك الفرق التي انتسبت للإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء كالرافضة وغلاة الصوفية، هؤلاء اتخذوا مع الله أندادا، اتخذوا الأضرحة والمشاهد وعبدوها من دون الله، جعلوا القبور أندادا، عطلوا المساجد، بل وبنوا المساجد على القبور. هؤلاء هم الذين يدخلون في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن ما هو الواجب على المسلم؟ الواجب على المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى بمحبة وبرجاء وبخوف من هذا الرب العظيم. هذه هي العبادة المحمودة، من أعظم الواجبات ومن أعظم الأصول محبة الله سبحانه وتعالى. والأدلة جاءت كثيرة في كتاب الله تدل على ذلك: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن نحن مأمورون بحب الله سبحانه وتعالى. ولا يجعل المؤمن محبة الأنداد والأوثان والأصنام والقبور فوق محبة الله، من صنع ذلك فقد أشرك، وهذا من أعظم الشرك. ولا يجوز له أن يجعل أيضا المحبة في ذلك كحب الله، وهذا أيضا من الشرك، كل ذلك من الشرك، لأن العبادة تقوم على أركان، من هذه الأركان هذا الركن العظيم وهو أعلى هذه الأركان، وهو المحبة، الذل، غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة، ثم الرجاء والخوف. فلا تكون العبادة إلا بهذه الثلاثة الأركان. وهذه الآية التي ذكرها المؤلف: والذين آمنوا أشد حبا لله، ذكر المؤلف من الآية قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما هو حب أهل الإيمان؟ في الآية نفسها الله يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه هي صفات أهل الإيمان. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولما جاء ذلكم الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: متى الساعة؟ قال: لماذا ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا ولا ولا، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، كما في الصحيحين. إذن كيف نحب الله؟ وهذا السؤال دائما قد يتبادر إلى الأذهان، قد يقول قائل: كيف نحب الله؟ وكيف أعرف أني ممن يحب الله؟ هذا الأمر لا يتحقق بالتحلي وبالتمني. وانظر إلى الآية التي ذكرناها آنفا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة الحقيقية قائمة على الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد حلاوة الإيمان فسيجدها في هذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما جاء في حديث أنس في البخاري. ولهذا ابن القيم رحمه الله تكلم كثيرا عن محبة الله في كتابه مدارج السالكين، وقد أجاد وأفاد. قال: هناك أيضا أسباب تكون هذه الأسباب من عمل بها تكون هي السبب التي تجلب للمحبة، ومن ذلك أنك تقرأ القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، تتقرب إلى الله بالنوافل، تداوم على ذكره، كذلك تجعل قلبك مما يطالع في أسماء الله وفي صفاته، وانظر إلى ما خلقه الله سبحانه وتعالى فستنظر إلى إحسانه وبره ونعمه، فينكسر قلبك بين يديه، وأن تخلو بالله سبحانه وتعالى وتناجيه في أوقات الإجابة وفي كذلك الثلث الأخير من الليل وفي سجودك، أن تجالس الصالحين الذين هم أيضا ممن عرفوا بمحبة الله ورسوله، وأن تبتعد عن كل سبب يحول بين قلبك وبين الله سبحانه وتعالى. هذه من أعظم الأسباب التي أيضا تجد فيها محبة الله ويحبك الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه هي نفوس المحبين. ثم تأتي بعد ذلك أمور تتعلق بالمحبة سنذكرها عندما يذكر المؤلف المسائل في هذا الباب. قال بعد ذلك رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني ما ذكر المؤلف من أبواب في كتاب التوحيد، هذه الأبواب كلها ستشرح لك معنى التوحيد وما معنى حقيقة التوحيد. ولا شك أن خلاصة ذلك أن معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله، فلا تعتقد النفع والضر إلا في الله سبحانه وتعالى. لهذا كل الأبواب التي ستأتي في العبادات وفي الاعتقادات كلها يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث العظيم الذي ذكره المؤلف وهو في صحيح مسلم فيه أن من قال هذه الكلمة العظيمة لا بد أن يقولها فيؤمن، وفي المقابل يكفر بما يعبد من دون الله وهو الكفر بالطاغوت، كل ما عبد من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن لا بد أن تؤمن بالله وتوحده، وفي المقابل تكفر بماذا؟ بالطاغوت. قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين الذي فرضه الله، فرضه على الإنس، فرضه على الجن، لا دين سواه، فمن خالف ذلك فقد كفر. هذا هو الإسلام، وهو كل من جاء من الأنبياء إنما جاءوا بهذا الإسلام من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا فيها هذا؟ ما هي هذه الدعوة؟ دعوة إلى توحيد الله، إلى عبادته، إلى إخلاص الدين له. إن الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء على هذا الدين. فإذا عرفت حقيقة الإسلام ستعرف أنه يستسلم الإنسان لربه فيحقق هذا التوحيد، ويكفر بكل دين سوى هذا الدين، فكل ما سوى هذا الدين باطل، من يهودية ونصرانية ومجوسية وعبادة غير الله وعبادة كذلك القبور والتقرب إلى المخلوقين، كل ذلك من الشرك الذي يجب أن نكفر به، لأنه قال: وكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا الله يقول في القرآن: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهكذا أيضا الله يقول في القرآن عن يوسف عليه الصلاة والسلام: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام أيضا قال لقومه هذا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من اجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت، وإلا ما كان هذا مسلما. وعلى هذا إجماع العلماء كلهم، لا خلاف بينهم، بين علماء الإسلام، علماء أهل السنة، لأن هذه الآيات وهي كثيرة وقد اكتفينا بذكر بعضها، وكذلك النصوص من السنة كلها تدل على ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. منها في هذا الباب المؤلف لم يذكر المسائل كعادته، فعادته في الأبواب السابقة وأيضا فيما يستقبل من الأبواب أنه يجعل المسائل متسلسلة بالترقيم المعروف: الأولى والثانية والثالثة، لكن في هذا الباب اكتفى بقوله: ومنها ومنها. قال رحمه الله: منها آية الإسراء، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ولا شك أن هذا هو الشرك الأكبر، وقد تكلمنا عنه آنفا، وهو ما يتعلق بالاستشفاع بالرسول أو الاستشفاع بالصالح، فيأتي إلى قبره فيدعوه ويستجلب منه النفع أو يطلب منه دفع الضر. هذا شرك أكبر، لأنهم يفسرون الاستغاثة والاستشفاع بالمقبور بأنها توسل، هكذا يزعمون، ثم يقولون التوسل جاءت به النصوص ووردت به النصوص، ويقرؤون هذه الآية التي ذكرها المؤلف في أول الباب عن المؤمنين أنهم يتقربون إلى الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال بعد ذلك: ومنها آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. إذن المؤلف رحمه الله هنا انتقل أو ذكر من هذه الفوائد ما قد ذكرناه أيضا آنفا في التحليل وفي التحريم: طاعة الأمراء وطاعة العلماء الرهبان والأحبار، في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله، وقد ذكرنا الإجماع وذكرنا التفصيل. إذا استحل ذلك وانقاد لهذا الحبر أو هذا الراهب أو هذا العالم أو هذا الأمير، وقال إن ما قاله من تحليل أو تحريم هو الحق فاستحله، هذا هو الشرك الأكبر، مع أنه ما عبد هذا الأمير ولا عبد هذا العالم ولا هذا الرهبان ولا هذا الراهب، إنما وافقه على ما حلل وعلى ما حرم واستحل ذلك، هذا هو الشرك الأكبر، وقد نقلنا الإجماع على ذلك. وقد أشرت إلى حديث عدي بن حاتم عندما قال: كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، يعني جعلوه حلالا مع أنه حرام. ومن استحل الحلال ومن استحل الحرام أو حرم الحلال واستحسن ذلك وأجازه، هذا هو الشرك الأكبر. لهذا لما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من أكل الشجرة الخبيثة وهي الثوم والبصل، خرج الصحابة فقالوا: حرمت حرمت. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، قال: يا أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. إذن قوله إنه ليس بتحريم ما أحل الله دليل على أن التحريم والتحليل ليست لأحد، حتى لرسول الله ليست له. هاتان الصفتان فعليتان ثابتتان بالكتاب والسنة لله جل في علاه، ليس لأحد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الله يقول في القرآن: وأحل الله البيع وحرم الربا. هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن ربه، ولهذا قال: إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. وكلنا يعرف ما جرى في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إذن قول المؤلف هنا قال: وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، لأن في آية سورة التوبة في آية براءة الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا أنهم مأمورون بأن يعبدوا الله في الآية نفسها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن اليهود والنصارى ماذا صنعوا؟ جاءوا إلى عبادهم وعلمائهم وجعلوهم أربابا. كيف ذلك؟ يشرعون لهم الأحكام، فما قالوا حلال جعلوه حلالا، وما قالوا حرام التزموا وجعلوه حراما، وأما شرع الله فجعلوه خلف ظهرهم لا يلتفتون إليه. وللأسف هذا أيضا ما يحصل عند الصوفية وعند أشباههم وأمثالهم، عند الروافض كذلك، فإن الصوفية يحرمون ويحللون ويأتون هؤلاء فيتبعونهم. إذا قرأت في كتب الصوفية ستجد أنهم يوجبون على الناس أشياء ويحرمونها ويحللون أشياء. فمثلا يأتي من يصرح فيقول: لا بد أن تكون جائعا لا تأكل، فالجوع طعام الزاهدين، فمن أكل مثقال ذرة من لحم صار قلبه قاسيا 40 صباحا. هكذا في كتبهم، فيحرمون الطيبات ويحللون كذلك المحرمات، وهذا موجود في كتبهم. لهذا أبو يزيد البسطامي وهو من كبرائهم سألوه، قالوا له: ما نراك تشتغل وتعمل وتكسب، فمن أين تأكل؟ مولاي الذي يرزق الكلب والخنزير تراه لا يرزق أبا يزيد، فمن طلب معاشا فقد ركن إلى الدنيا عندهم. هكذا يقولون كما في كتبهم، فتجدهم يحرمون ويحللون، وكل هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه الله يقول في القرآن: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وأيضا كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يأكل الحلوى ويأكل العسل، بل يحب العسل والحلوى ويأكل الرطب بالقثاء، وكان أيضا يحب الساعد من اللحم فيأكله، وشرب النبيذ وشرب اللبن وشرب العسل، وكان يستعذب له الماء. كل هذا من فعله ومن سنته، وكان يقول: كلوا الزيت وادهنوا به، فهو من شجرة مباركة. فهذا التحليل والتحريم أيضا وقع فيه الروافض، فهم يحرمون ويحللون مثل الأحبار ومثل كذلك الأحبار والرهبان عند اليهود والنصارى. قال بعد ذلك: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. في هذا في هذه الفائدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله أكمل أيضا ما جاءت في الآية، آية الزخرف، فقد ذكر رحمه الله في الباب قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهنا قال فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه هي الآية التي تلي الآية التي ذكرها، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما معنى وجعلها كلمة باقية في عقبه؟ أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله جعلها باقية في من بعده لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم، لعلهم يوحدون، لعلهم يتوبون من كفرهم. فقد دعاهم إلى التوحيد فحاربوه وآذوه وقذفوه في النار، إلا أن الله نجاه من هذه النار. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الذي يريده المؤلف عندما قال ومنها قول الخليل للكفار، والمقصود من ذلك ما يتعلق بأن إبراهيم تبرأ منهم. فهذا هو الواجب، أن نتبرأ من الشرك وأن نبغض الشرك وأن نبغض أهل الشرك ولا مودة معهم، الكفار، المشركون، المنافقون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى آخر الآية. فإذا ما هو الواجب على أهل الإسلام؟ أن يتبرؤوا. كيف يتبرؤون؟ أن يتبرؤوا التبرؤ العملي، وأن يتبرؤوا التبرؤ القلبي، لأن المقصود بالبراء القلبي أنك تبغض ما يعبده هؤلاء وتبغض الشرك وتبغضهم. هذه البراءة القلبية في قلبك، والبراءة العملية بقدر المستطاع، وهو يتعلق بالبدن، لأن الإنسان قد لا يستطيع أو قد يكره فهو معذور، كما قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لابد من التبرؤ من أولئك جميعا، كما أنه في المقابل يجب أن توالي أهل الإسلام وأن تحب أهل الإسلام، تحب الأنبياء، تحب الصديقين والشهداء، تحب الصالحين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك في المقابل أن تبغض هؤلاء، وهذا هو البراء. فهذا كله من ديننا، العقاب والمعاداة والبغض لهؤلاء، هذا هو الواجب. لهذا قال العلماء من المظاهر التي تظهر البراء أنك تهاجر من بلاد الكفر وتوالي المسلمين، فتهاجر إلى بلدان المسلمين، والهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. وكذلك أيضا تحترم وتحب أهل الإسلام فتنصرهم وتعاونهم. المؤمن للمؤمن كالبنيان، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. لكن في المقابل أيضا تبغض المشركين، لا سيما الحرب منهم، ولا يجوز أن تعيش معهم في بلدانهم. فالإقامة في بلدانهم تدل على موالاة، وقد حرم الله ذلك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن هذا الذي أراده المؤلف، وهو قضية البراء من أهل الشرك. ومع ذلك إبراهيم جعل كلمة التوحيد باقية في من بعده، لعل هؤلاء يتوبون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن بغض المشرك وبغض الشرك وبغض الكافر وبغض كذلك الكفر وبغض النفاق وبغض المنافق، وأن تهجر بلاد الكفر، وألا تناصر الكفار، وألا تشاركهم كذلك، لا في أعيادهم لا في أفراحهم. وإياك أن تعظم أحدا من الكفار، لا بفعل ولا بقول، ولا تركن إليهم، لأن الله عز وجل حرم الركون إليهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وكذلك أن تترك التشبه بهم، فهذا لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. قال بعد ذلك رحمه الله: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ عاد إلى ما يتعلق بالمحبة وأهمية المحبة، وذكر الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها وهي آية البقرة، وقد ذكر المؤلف عليه رحمة الله في أول الباب جزءا من هذه الآية، ثم بعد ذلك ذكر هنا ما تبقى من هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إلى قوله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فذكر المؤلف أن هذا هو حال المشركين، يحبون أندادهم كحب الله، هم يحبون الله لكنهم أشركوا فأحبوا أندادهم مع الله كحب الله، ومع ذلك هم مشركون، لا ينفعهم هذا الحب ولا يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب معبوده من الصنم أو الوثن أكثر وأكبر من حب الله؟ بل فكيف بمن لم يحب إلا هذا المعبود الصنم أو الوثن وما أحب الله؟ فلا شك أن هذا كله من الشرك. فالمحبة التي هي محبة الله سبحانه وتعالى كما أشرنا آنفا هي أصل دين الإسلام، أصل دين الإسلام المحبة، وأعلى هذه المراتب وأعلى محركات القلب، لأنها ثلاث محركات: المحبة والخوف والرجاء، أعمال القلوب، وأصل الأعمال كلها المحبة. ولهذا لما تكلم ابن القيم رحمه الله عن المحبة وذكر ما يتعلق بتعريفها، ما هي المحبة؟ ذكر أن هذه المحبة لا تحد بحد، وأن كل من عرف المحبة في الحقيقة لم يأتي بتعريفها، إنما يتكلم عن آثارها ومقتضاها وعن حقوقها وثمراتها. هذه المحبة أشرنا في أول الدرس إلى أدلتها، قال الله: سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حبا، سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يحبهم ويحبونه، كما في الآيات التي ذكرناها آنفا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه المحبة لا بد أن نعلم أن أهل السنة أجمعوا على أن الله يحب ويحب، خلاف أهل الباطل من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأن أول من أنكر هذه الصفة وهي حب الله سبحانه وتعالى وأن الله يحب هو الجعد بن درهم، ثم تتابع هؤلاء المتكلمون من المعتزلة والجهمية والأشاعرة فأنكروا كذلك محبة الله لعباده، وأنكروا كذلك محبة العباد لله، فقالوا: الله لا يحب ولا يحب. لماذا؟ قالوا: لأنه لو أحب لكان مثل مخلوقاته، فهذه المحبة تدل على كذا وكذا، فسوف نشبه الله بمخلوقاته، إذن الله لا يحب ولا يحب. وكذلك محبة العبد لربه أنكرها المعتزلة والأشاعرة، قالوا: محبة العبد لربه المقصود أنه يريد أن يطيع الله إرادة الطاعة، وكل ذلك تأويل وباطل وإنكار لما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات أن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى. ثم ختم الباب بهذه المسألة الأخيرة، قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. إذن انتهى هذا الباب بهذه المسألة الأخيرة، وهي مسألة حقيقة لا إله إلا الله وحقيقة التوحيد. فالمؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة غير الله. لماذا؟ لقد أشرنا آنفا أن الرسل نهوا عن ذلك، وبيّنوا جميعهم عليهم الصلاة والسلام أنه يكفر بما يعبد من دون الله. فأهل الملل في الحقيقة متفقون على أن الرسل جاءوا بذلك، نهوا عن عبادة الأصنام، وحاربوا الشرك، وحاربوا كل معبود سوى الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا ستجد أن هذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. أنزل الله الكتب، أرسل الرسل، حصلت تلكم المعارك، استحل الأنبياء والرسل دماء هؤلاء وأموال هؤلاء في هذا التوحيد، توحيد الألوهية. فكان النزاع ووقع النزاع في توحيد الألوهية وليس في توحيد الربوبية. إذن ختم المؤلف هذا الكتاب، ختم المؤلف هذا الباب وهو الباب الخامس بحقيقة التوحيد. لهذا لما ختم هذه المسألة الأخيرة قال فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. ولهذا قد قلت في أول الدرس إن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أكثر العلماء الذين تكلموا عن هذا وفصلوا فيه وبينوه، وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. وبين رحمه الله أن هذا العلم هو أشرف العلوم وأعظم العلوم وأهم العلوم. وقد تكلم عن هذه المسألة بعينها، وهو ما يتعلق بالكفر بالطاغوت وما يعبد من دون الله في مواضع كثيرة جدا. ولعل كتابه كشف الشبهات كان ينصب في هذا الموضوع، وكذلك تطرق إليه في كتابه ست مواضع من السيرة النبوية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.